الفصل السادس: الحركة في بعدين. الدرس الأول: في هذا الفصل بمشيئة الله تعالى سوف نتعرف على تطبيق قوانين نيوتن وما عرفناه عن المتجهات لتحليل الحركة في بعدين، ثم نقوم بحل مسائل تتعلق بحركة المقذوفات والحركة الدائرية، ثم نحل مسائل تتعلق أيضا بالسرعة النسبية. ونلاحظ أن أهمية هذا الباب أو هذا الفصل ستقع في وسائل النقل والألعاب في مدينة الألعاب، وكذلك الآلات وأجزاء من الآلات، وعلى صورة مقذوفات أو في حركة دائرية أو تتأثر بالسرعة النسبية مثل الأرجوحة والدوارة. قبل أن تبدأ عملية الأراجيح في الدوران تكون المقاعد معلقة رأسيا، وعندما تتسارع تتأرجح المقاعد بعيدا مائلة بزاوية ما. الدرس الأول: حركة المقذوف. إذا حاولنا أن نراقب كرة قدم قذفت إلى أعلى، أو بعض الأشياء التي تقذف إلى أعلى، نلاحظ أنها تتخذ نفس المسارات ثم تصل إلى مسافة معينة، ثم يتغير اتجاهها، ثم يبدأ الجسم في الحركة إلى أسفل، وربما تكون معتادا على رؤية هذا المنحنى الذي يسمى في الرياضيات بمنحنى القطع المكافئ. يسمى الجسم الذي يطلق في الهواء مقذوفا. إذن ما القوة التي تؤثر في هذا الجسم المقذوف بعد إطلاقه؟ نلاحظ من خلال رسم مخطط الجسم الحر للمقذوف وتحديد كل من القوى المؤثرة فيه، فبغض النظر عن نوع الجسم المقذوف، فإن عند انطلاقه واكتسابه السرعة الابتدائية وبإهمال قوة مقاومة الهواء تكون القوة الوحيدة التي تؤثر فيه أثناء حركته في الهواء هي قوة الجاذبية الأرضية، وهذه القوة هي التي تجعله يتحرك في مسار منحن أو على شكل قطع مكافئ. إن حركة الجسم المقذوف في الهواء تسمى مسارا، وإذا عرفت السرعة الابتدائية للمقذوف فستتمكن من حساب مسار الجسم. استقلالية الحركة في بعدين. عندما نلاحظ طالبين يقف أحدهما أمام الآخر ويتقاذفان الكرة مجيئة وذهابا، ما شكل مسار حركة الكرة في الهواء؟ إنه مسارا منحنا، أي على شكل قطع مكافئ. فلماذا اتخذت الكرة هذا المسار؟ وتخيل أنك تقف مباشرة خلف أحد اللاعبين وتراقب حركة الكرة عندما تضرب، ثم تشبه حركتها. ستلاحظ أنها تصعد في اتجاه الأعلى ثم تعود في اتجاه الأسفل كأي جسم يتم قذفه رأسيا في اتجاه الأعلى في الهواء. وإذا كنت تراقب الكرة من مكان أعلى فإنك ستلاحظ أن الكرة تسير أفقيا بسرعة ثابتة من اللاعب إلى الآخر كأي جسم ينطلق بسرعة أفقية ابتدائية مثل حركة كورس مطاطي على جليد ناعم. ونلاحظ هنا أن حركة المقذوف هي عبارة عن حركتين. فإذن لماذا يتحرك المقذوف بهذه الكيفية؟ وأي قوة تؤثر في الكرة بعد أن تغادر يد اللاعب؟ فإذا أهملنا مقاومة الهواء فإن القوة الوحيدة المؤثرة في قوة الجاذبية الأرضية القوة الوحيدة المؤثرة في الكرة هي القوة الجاذبية الأرضية في اتجاه الأسفل. فكيف تؤثر ذلك القوة على حركة الكرة؟ نلاحظ أن القوة الجاذبية الأرضية بتعطي للكرة تسارعا في اتجاه الأسفل. فإذا قذفنا كرتين في نفس اللحظة ومن الارتفاع نفسه، بحيث تركت الأولى لتسقط بينما انطلقت الثانية بسرعة أفقية ابتدائية مقدارها 2 متر لكل ثانية من على الارتفاع نفسه، ما وجه التشابه بين المسارين؟ انظر إلى موقعيهما الرأسيين، إن ارتفاع الكرتين خلال كلتا الصورتين أو خلال تلك التجربتين متساوي، لذا فإن سرعتيهما المتوسطتين الرأسيتين متساويتان خلال الفترة الزمنية نفسها، وتدل المسافة الرأسية المتزايدة التي يقطعانها على أن الحركة متسارعة في اتجاه لأسفل، وهذا بسبب قوة الجاذبية الأرضية. ونلاحظ أن الحركة الأفقية للكرة المقذوفة التي تؤثر في حركتها الرأسية، إن الجسم المقذوف أفقيا ليس له سرعة ابتدائية رأسية، لذلك فحركته الرأسية تشبه حركة الجسم الذي يسقط رأسيا من السكون، وتتزايد السرعة في الاتجاه الأسفل بانتظام بسبب قوة الجاذبية الأرضية. وإذا نظرنا للشكلين الموجودين في الكتاب المدرسي صفحة 161، نلاحظ أن هناك مخططين منفصلين للحركتين الأفقية والرأسية لجسم مقذوف، حيث يمثل مخطط الحركة الرأسية حركة الكرة التي أسقطت في اتجاه المحور Y، بينما يبين مخطط الحركة الأفقية السرعة الثابتة في اتجاه المحور X للكرة المقذوفة. إن السرعة في الاتجاه الأفقي ثابتة دائما لعدم وجود قوة تؤثر في الكرة في هذا الاتجاه، وجمعة السرعتان الأفقية والرأسية لتشكل السرعة المتجهة الكلية. ويمكن ملاحظة أن السرعة الأفقية الثابتة والتسارع الرأسي المنتظم قد أنتجا معا مسارا يتخذ شكل القطع المكافئ. المقذوفات التي تطلق بزاوية، عندما يطلق مقذوف بزاوية ما يكون لسرعته الابتدائية مركبتان، إحداهما أفقية والأخرى رأسية، فإذا قذف جسم رأسيا في اتجاه لأعلى فإنه يرتفع بسرعة تتناقص حتى يصل الجسم أقصى ارتفاع له، ثم يأخذ في السقوط بسرعة متزايدة، حيث تظهر الحركتان الأفقية والرأسية بصورة منفصلة للمقذوف. وفي نظام المحاور يكون المحور X والموجب أفقيا والمحور Y الموجب رأسيا، نلاحظ أن التماثل في مقادير السرعة الرأسية، حيث يتساوى مقدار السرعة في أثناء الصعود والنزول عند كل نقطة في الاتجاه الرأسي، ويكون الاختلاف الوحيد بينهما في اتجاه السرعة حيث إنهما متعاكسان. ونلاحظ هذا حيث يظهر كميتان ترافقان مسار المقذوف، إحداهما هي أقصى ارتفاع يصل إليه الجسم، حيث يكون للمقذوف هناك سرعة أفقية فقط لأن سرعته الرأسية صفر، أما الكمية الأخرى فهي المدى الأفقي R، وهي المسافة الأفقية التي يقطعها المقذوف، أما زمن التحليق فهو الزمن الذي يقضيه المقذوف في الهواء. مثال: قذفت كرة بسرعة 4.5 متر لكل ثانية وفي اتجاه يصنع زاوية مقدارها 66 درجة على الأفقي، ما أقصى ارتفاع تصل إليه الكرة وما زمن تحليقها؟ تحليل المسألة: نقوم برسم نظام المحاور على أن يكون الموقع الابتدائي للكرة عند نقطة الأصل، بين مواقع الكرة عند بداية حركتها وعند أقصى ارتفاع تصله وعند نهاية تحليقها. نحاول أن نضع القيم المعلومة ونوضح القيم المجهولة المطلوبة. نلاحظ أن YF تساوي 0 و سيتا I تساوي 66 درجة و VI تساوي 4.5 متر كل ثانية و AY تساوي سالب G. أما القيم المجهولة فهي Y max و T. نحاول استخراج الكمية المجهولة، وذلك من خلال حساب المركبة الصادية للسرعة الابتدائية VYI، حيث أن V small لYI تساوي VI sin theta I، حيث أن VI تساوي 4.5 متر كل ثانية وسيتا تساوي سيتا اي تساوي 66 درجة. نقوم باستبدال هذه القيم أو المتغيرات في المعادلة السابقة، سوف نحصل أن V لواي I تساوي 4.5 ضرب ساين 66، وبإجراء عملية الضرب سوف نحصل على أن V لواي I تساوي 4.1 من 10 متر لكل ثانية. إذن المركبة الصادية للسرعة وهي V لواي I هي 4.1 من 10 متر لكل ثانية. نحاول إيجاد صيغة أو معادلة للزمن. نلاحظ أن في واي تساوي في لي واي اي زائد اي واي ضرب تي، ونلاحظ هنا أن اي واي تساوي سالب جي، سوف نعوض في المعادلة عن اي واي بسالب جي، سنحصل على أن في واي تساوي في لواي اي ناقص جي تي أو جي ضرب تي. نقوم بتحويل جي سالب جي تي للطرف الأيسر، ثم نحول بي واي للطرف الأيمن، ثم نقسم بعد ذلك الطرفين على جي. سوف نحصل على الزمن وهو تي يساوي شرط الكسر، سيكون في البسط في لواي اي ناقص في واي تقسيم جي، ثم نستبدل المتغيرات بقيمها. في واي اي هي 4.1 من 10 وفي واي 0، اما جي 9.8 من 10 متر لكل ثانية تربيع، اي ان تي تساوي شرط الكسر في البسط 4.1 من 10 ناقص 0 تقسيم 9.8 من 10. بإجراء الطرح ثم القسمة سنحصل على ان تي تساوي 42 من 100 جزء من الثانية. ولتحديد أقصى ارتفاع سنحاول أن نصل إلى المعادلة y max تساوي y i زائد v لواي i ضرب t زائد نص ضرب a y ضرب t تربيع. وحيث أن a تساوي سالب g وy i تساوي صفر وt تساوي 42 جزء من 100 من الثانية، أما v لواي i تساوي 4.1 من 10 وجي 9.8 من 10 وفي واي تساوي 0. نقوم باستبدال هذه القيم داخل المعادلة السابقة، سوف نحصل على أن واي ماكس أقصى ارتفاع هي 0 زائد 4.1 من 10 ضرب 42 جزء من 100 زائد نص ضرب سالب 9.8 من 10 ضرب 42 جزء من 100 كل تربيع. لإجراء عملية الجامعة والضرب ثم وفك فك الأسس سوف نحصل على أن واي ماكس تساوي 86 جزء من 100 من المتر. ولحساب الزمن اللازم للعودة إلى الأرض نفسه لحظة الإقلاع سيكون زمن الصعود يساوي زمن النزول، أي أن 2 تي تساوي زمن التحليق، أي أن 2 ضرب 42 جزء من 100 أي تساوي 84 جزء من 100 من الثانية. مقاومة الهواء، نلاحظ أنه تم إهمال أثر مقاومة الهواء في حركة المقذوفات حتى الآن، ففي حين تكون مقاومة الهواء قليلة جدا تجاه بعض المقذوفات فإنها تكون كبيرة جدا تجاه مقذوفة أخرى في كرة الجولف مثلا، تؤدي النتوءات الصغيرة على سطح الكرة إلى تقليل مقاومة الهواء ثم إلى زيادة المدى الأفقي. ونحاول أن نتذكر أن قوة مقاومة الهواء موجودة دائما وقد تكون مهمة جداً.